التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الأعزاء مع إذاعة العراق الحر، معكم لهذا اليوم سميرة علي مندي والمخرج نبيل خوري لتقديم فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بداية نتابع مع نشرة بأهم الأخبار تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار، عادتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا أخيرا لأهم الأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. استقبل الرئيس جلال طلباني عصر اليوم السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر، وبحث معه سير التطورات السياسية وسبل معالجة التحديات التي تواجهها العملية السياسية. وأثناء اللقاء سلط الرئيس طلباني الضوء على سير الاجتماعات والمشاورات التي جرت، لا سيما اجتماع المجلس التنفيذي الذي انعقد اليوم بهدف خلق أرضية متينة لمعالجة القضايا العالقة والتقدم بالمسيرة السياسية إلى أمام، حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه. البيان أشار إلى أنه جرى الحديث أيضا عن ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة. قال الناطق باسم الجيش الأمريكي الأميرال غريغوري سميث اليوم أن المرأتين اللتين نفذتا تفجيرين انتحاريين في سوقين لبيع الحيوانات في الأول من هذا الشهر في بغداد كانتا قد خضعتا لعلاج نفسي، غير أنهما لم تكونا مصابتين بمرض داون الذي يوصف المصاب به بأنه منغولي. يذكر أن السلطات العراقية كانت قد ذكرت أن الانتحاريتين كانتا مصابتين بهذا المرض. سميث أشار أيضا إلى انخفاض عدد الوفيات بين المدنيين بسبب أعمال العنف من 1087 في شباط الماضي إلى 178 في كانون الثاني من هذا العام، كما انخفض عدد الهجمات الانتحارية من 12 هجوما شهريا في المعدل في العام الماضي إلى 4 هجمات في كانون الثاني. وانخفض أيضا عدد التفجيرات بعبوات الناس بنسبة تزيد على 45% منذ بداية العمليات العسكرية في أوائل العام الماضي، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. قال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم رجل الدين مقتدى الصادر في مدينة النجف الأشرف إن الصادر سيتخذ قراره بشأن تمديد العمل بقرار وقف نشاطات جيش المهدي المسلحة أو بإلغاء هذا القرار في موعد أقصاه يوم السبت المقبل. العبيدي أضاف في بيان نشره على الإنترنت إن عدم صدور بيان عن الصدر يوم السبت يعلن التمديد سيعني أن قرار التجميد قد تم إلغاؤه. في هذه الأثناء وصف الناطق باسم الجيش الأمريكي الأميرال غريغوري سميث في بيان صدر عنه وصف قرار تجميد نشاطات جيش المهدي بكونه ساهم في الحد من أعمال العنف وتحسين الأوضاع الأمنية، ثم أعلن ترحيبه بتمديد محتمل لهذا القرار. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. حث وزير الكهرباء كريم وحيد الحكومة على مضاعفة المبالغ المالية المخصصة للوزارة كي تتمكن من إعادة تأهيل شبكات الطاقة الكهربائية، وأضاف أن الوزارة طلبت 4 مليارات دولار، غير أن الميزانية خصصت مبلغ 1.4 مليار دولار فقط لها. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الكهرباء، أضاف فيها أن العاصمة بغداد تحصل على أقل من نصف احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بسبب تعرض أنابيب النفط والغاز التي تجهز محطات الإنتاج في العاصمة إلى الدمار، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. شهدت أغلب مناطق العراق اليوم ولليوم الثاني على التوالي هبوب عاصفة رملية شديدة أدت إلى إغلاق مطار بغداد الدولي. دائرة الأرصاد الجوية توقعت أن تخف العاصفة يوم غد الخميس، وقد تم إغلاق المطار منذ منتصف يوم أمس. تأثرت مدن أخرى بهذه العاصفة الرملية ومنها مدينة البصرة وكركوك. وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش الانتخابات التشريعية في باكستان والتي جرت خلال هذا الأسبوع وشهدت هزيمة حلفاء رئيس البلاد بيرفيز مشرف، وصفها بكونها انتخابات نزيهة وبأنها تمثل انتصارا لشعب باكستان. تحدث الرئيس بوش خلال زيارة إلى غانا، عبر فيها أيضا عن أمله في أن تكون حكومة باكستان الجديدة صديقة للولايات المتحدة وحليفا في الحرب على الإرهاب.
أقدر تنفيذ الرئيس مشرف وعوده، إذ قال أنه سينظم انتخابات وسيلغي حالة الطوارئ، وقد حان الوقت الآن لقيام القادة المنتخبين بتشكيل الحكومة. غير أن السؤال المطروح هو هل سيكونون أصدقاء للولايات المتحدة؟ آمل ذلك بالتأكيد. نحن نحتاج إلى باكستان كحليف مهم.
يذكر أن رئيس البلاد بيرفيز مشرف كان قد أعرب عن استعداده للعمل مع أي حزب يقوم بتشكيل الحكومة، كما رفض دعوات وجهتها المعارضة له للتنحي عن منصبه. وأخيرا عاد مكوك الفضاء الأمريكي أتلانتس إلى الأرض وحط في مركز كندي للفضاء في فلوريدا بعد رحلة دامت 13 يوما نقل خلالها المختبر العلمي الأوروبي كولومبوس إلى المحطة الفضائية الدولية. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض أخير لأهم الأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بالجميع في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، نتابع من خلالها دورات تدريبية في عالم الحاسبات لشباب الناصرية، وهناك زيارة إلى التشوبة للتعرف على عالم بيع الأغنام والعجول في الكوت. وضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة تستمعون إلى قراءة جديدة في الصحف العراقية، وهناك مطالعة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف القاهرة. وقبل ختام الساعة نبقى مع فريال حسين وبرنامج أجيال لتسليط الضوء على ظاهرة تجارة الأطفال في العراق. مستمعين الأعزاء، في إجراء يسعى إلى دعم ثقافة الأقليات وتطبيقا للتعديلات التي أجريت على قانون وزارة الثقافة والذي صادق عليه البرلمان الكردستاني مؤخرا، والتي شملت استحداث مديريتان مهمتان هما مديرية عامة للثقافة والفن السورياني ومديرية عامة للثقافة والفن التركماني، قامت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق بافتتاح مديرية عامة للثقافة والفنون السوريانية في بلدة عنكاوة التابعة لمحافظة أربيل. مدير عام هذه المديرية الدكتور سعيد المالح ذكر أن المديرية ستعنى بإقامة أنشطة وفعاليات خاصة بالسوريان والكلدان والأشوريين في محافظة الإقليم. عبد الحميد الزباري لديه المزيد من التفاصيل.
افتتح فلكدين كاكي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق يوم الثلاثاء في بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية الواقعة شمال شرق مدينة أربيل مديرية عامة للثقافة والفنون السريانية التابعة لوزارة الثقافة في حكومة الإقليم. وقال كاكي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن افتتاح هذه المديرية جاء لدعم الثقافة السريانية في الإقليم، وأضاف:
هو دعم الثقافة السريانية وازدهارها و توسيع نشاطات المثقفين السريان في كل المجالات، هذا هو الهدف الأساسي من افتتاح المديرية العامة. طبعا في حسب التعديلات الجديدة في قانون وزارة الثقافة تقرر افتتاح مديرية عامة للثقافة والفن السرياني وكذلك مديرية عامة للثقافة والفن التركماني.
وأوضح وزير الثقافة إلى أن هذه المديرية العامة تخص جميع السريان وستكون لها مديريات في الأماكن الأخرى من الإقليم.
نحن يهمنا جدا أن ندعم هذا النشاط سواء في مجال اللغة أو الأدب أو الإعلام أو أي مجالات أخرى حسب ما تراه المديرية العامة للثقافة السريانية، وستكون لها مديريات في دهوك في كركوك وفي حيث توجد ثقافة سريانية. إضافة إلى أن هذا المقر هو مؤقت، الآن هناك مشروع لبناء مقر واسع. طبعا هذا المشروع مطروح أمام مجلس الوزراء الذي وافق عليه، ونأمل أن ننجح في الإسراع في بناء هذه المدرسة. ستكون هذا أيضا معلم حضاري للعنكاوة، إضافة إلى أن كونها مديرة عامة للثقافة السريانية.
ومن جانبه قال الدكتور سعدي المالح مدير عام الثقافة والفنون السريانية إلى أنهم سيقدمون من خلال هذه المديرية العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالسريان والكلدان والآشوريين. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أجندتنا هي أنه إحنا نقيم نشاطات ثقافية وفنية لشعبنا السرياني الكلداني الآشوري، على الأقل أن يكون عندنا أمسيتين ثقافيتين بالشهر، إضافة إلى أنه نفتح يكون عندنا فرقة موسيقية وفرقة مسرح، ويكون عندنا مجلة للأطفال مع قسم لثقافة الأطفال. احنا نحاول ونسعى أن نجمع كل تراثنا السرياني، وبنفس الوقت نطبع كتب للأدباء السريان سواء كانت بالعربية أو الكردية أو السريانية، وبنفس الوقت أنه نساعد الفرق الفنية والمسرحية والثقافية الموجودة في الإقليم للقيام بدورها الثقافي في المنطقة.
كانت هناك مديرية للثقافة الآشورية أيضا،
نعم.
بماذا تختلف هذه المديرية العامة عن المديرية الآشورية القديمة؟
المديرية الثقافة الآشورية كان المديرية تحول اسمها إلى الثقافة السريانية، وهي الآن إحدى مديريات المديرية العامة للثقافة، يعني راح يكون عندنا مثلها أيضا مديريتين، واحدة في دهوك واحدة في السليمانية.
ومن جانبه أشاد الأكاديمي والباحث الكلداني سمير خوراني بهذه الخطوة التي اعتبرها بالمهمة للثقافة السريانية، وأضاف:
الحقيقة نقيم هذه الخطوة عاليا ونثمن هذه المبادرة من حكومة أقليم كردستان، لأنها تدل على نظرة واقعية ونظرة منطقية وتاريخية كذلك لشعب عريق جدا يعيش منذ آلاف السنين في هذه المنطقة. وقيمة هذه المبادرة تبدو في كوننا سابقا، أي قبل 91 تحديدا، كانت ثقافتنا في الحقيقة ثقافة، أستطيع أن أقول ثقافة معدومة، بمعنى أنه لم يكن هناك تجليات لهذه الثقافة، لم تكن لنا مديريات أو منظمات أو اتحادات أو. إذن هذه الخطوة في الحقيقة هي كما قلت بادرة جيدة، لكي نستطيع من خلالها، خلال هذه المديرية، أن نعبر عن ثقافتنا وتراثنا ولغتنا وأدبنا بكل ما نستطيع من طاقات وإمكانيات. ولو في الحقيقة هذه الخطوة جاءت متأخرة، لكن كما يقولون دائما أن تأتي أفضل من أن لا تأتي.
كان هذا تقريرا عن افتتاح مديرية عمل للثقافة والفنون السريانية في بلدة عنكاوة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مستمعين الكرام من محافظة ذي قار، حيث تتيح بعض مقاهي الإنترنت للشباب فرصة تعلم برامج الحاسوب المختلفة من خلال دورات تدريبية تقيمها للمبتدئين في استخدام الحاسبات لتطوير مهاراتهم في استخدام برامجها المختلفة والانفتاح على العالم من خلال الإنترنت. مهدي الحسناوي زار بعض مقاهي الإنترنت في مدينة الناصرية ونقل انطباعات مدربيها والمتعلمين في هذا التقرير.
في إطار تنمية المواهب العلمية لدى الطلبة أثناء العطلة الربيعية، تقوم بعض مقاهي الإنترنت في محافظة ذي قار خلال هذه الأيام بافتتاح دورات تعليم الحاسوب ودخول عالم الإنترنت وبأسعار زهيدة. عبد علي الموسوي، معلم تدريب في مقهى الأمين للإنترنت، تحدث لإذاعة العراق الحر عن البرامج التعليمية في هكذا دورات.
هذه الدورات تقام بهذا المقهى بشتى المعلومات اللي تتعلق بالحاسبات والإنترنت. الدورات تبدأ للمبتدئين باستخدام الحاسبة بالتأكيد لنظام التشغيل ويندوز، وبعد ذلك يتطور المتدرب إذا حب أن يطور معلوماته، يطور هذه الدورات لاستخدامات الأخرى للبرامجيات اللي ممكن أن يستخدمها حسب رغبته. اللي عنده رغبة مثلا يطور معلوماته بالمايكروسوفت أوفيس، أيضا توجد عندنا دورات. اللي يحب يطور مثلا معلوماته بالبرامج الجرافيكس والتصميم، أيضا يوجد دورات، وأكو مدرسين متخصصين بهذا الموضوع والمواضيع الأخرى. أيضا ممكن أن يدخلون عندنا دورات على الشبكات على الإنترنت.
كلفة الدورة هاي؟
الدورة إحنا أسبوع ناخذها ب 25,000 دينار عراق. يتعلم من خلالها المتدرب ساعتين، الساعة الأولى هي ساعة نظري، المدرب يشرح له على الحاسبة كيف يستخدمها، والساعة الأخرى هي للتطبيق العملي حتى المتدرب يطبق الأشياء اللي انطاه إياه المدرب بشكل نظري. الاستفادة احنا جاي نلاحظ بعض المتدربين اللي دخلوا دورات عندنا استفادوا تقريبا وبدوا يواصلون ويانا بالمقهى، يجون يستخدمون الحاسبات يتعلمون ايضا، يعني يبقى بياناتنا اتصال تقريبا، وتبقى هذه الدورة اشبه بالمفتوحة مجانا. بعد
كيف وجدت اقبال الطلبة مختلف الاعمار على مثل هكذا الدورات؟
الإقبال الطلبة جيد، وجاي نشوف أنه إحنا من مختلف الأعمار يجونا، في بعض الأحيان طلاب بالمتوسطة، طلاب بالإعدادية يدخلون دورات، ناس خارج يعني فئة الطلبة أيضا، ويتعلمون ما يردون يتعلمونه أو ما نقدر إحنا نقدمه أيضا لهم من معلومات بهذا المجال.
الطالب رشاد محمد أمين يرى في تعلم الإنترنت هي الإطلالة على العالم الخارجي ومد جسور المودة مع الطلبة في بلدان أخرى.
والله احنا طلاب كطلاب نجي للإنترنت في أثناء العطلة الربيعية الاستفادة أو لدخول الإنترنت، والإنترنت يعني بوابتك حول العالم، يعني لا تريد تستفاد من عنده فضحي كل شيء، فلوس مو مشكلة، وقتك مو مشكلة، وهاي فرصة نجي بيها نصفح الإنترنت كي نستفاد ونشوف العالم من هالقبيل. يعني
أهم البرامج التي استفدت منها من خلال الانترنت؟
والله برامج هواي، منها المحادثة تعرف للناس، الاستفادة تعرف ثقافات العالم، مثل تحكي لك وي طالب قدك بغير دولة، ومن خلالها طالب تعرف شنو المناهج الدراسية لديك الدولة.
الطالب على حسين ينظر إلى هذه الدورة إنها وسيلة أخرى للبحث العلمي والأكاديمي.
دخلت في دورة الانترنت والكمبيوتر تكلفة 25,000 دينار لمدة أسبوع، والأساتذة بذلوا جهد لإيصال المعلومات، مثلا تصفح المواقع، مثلا استفادة في البحث في الدراسة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى مستمعين الأعزاء في الدقائق القادمة مع صوت الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين.
Yeah.
أجمل التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعين الكرام في كل مكان. وننتقل الآن إلى عالم الصحافة للتعرف على عناوين صحف بغداد التي يطالعها لنا محمد قادر.
الهرم الرئاسي يشرع بتحركات خارجية لدعم الجهود الداخلية، هذا ما جاء في منشور جريدة الصباح الشبه رسمية في إشارة إلى زيارة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لكل من الأردن ورومانيا التي ستعقبها خطوات أخرى من قبل الرئيس جلال طالباني الذي يسخر جدول أعماله بدعوات من عدة دول لحشد الدعم للعملية السياسية في البلاد، وكما تقول الصحيفة. وفي الصباح أيضا نقرأ أن إيران تستغل حقلا نفطيا مشتركا وتمنع الفنيين العراقيين من تأهيله، فيما يؤكد وزير النفط حسين الشهرستاني إبلاغها بالحادث. أما في صحيفة التآخي التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني فنقرأ نفي وزير الخارجية هوشيار زيباري شمول الوزارات الجوهرية بأي تغيير. وفي عناوينها الأخرى تأمين موقع للسفارة الكويتية في بغداد والإعلان قريبا عن اسم سفيرها في العراق، ونقلا عن صحيفة تركية، تركيا تعد لهجوم موسع في الربيع المقبل على مناطق إقليم كردستان. صحيفة المدى المستقلة من جهتها تنشر أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يصل الكويت في زيارة رسمية. الطيران البولندي يشارك في الاستعدادات الأمنية لزيارة الأربعين. الحكومة توافق على تنفيذ 17 محطة كهرباء وشراء 40 طائرة جديدة. وفي خبر آخر قد يجده القارئ غريبا، نقلت الطابعة البغدادية من صحيفة الزمان عن صحيفة الاسكتلندي يوم الثلاثاء أن محكمة عسكرية بريطانية أمرت بسجن طيار في سلاح الجو الملكي البريطاني لمدة 3 أشهر وطرده من الخدمة بتهم تزوير شهادات تدريب تتعلق بكفاءاته ليتمكن من الذهاب إلى العراق، وطبعا بحسب ما ورد عن صحيفة الاسكتلندي. هذا وفي صفحة آراء من جريدة الصباح يشير عمار السواد إلى استخدام رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لمفردة اللجوء للقوة مرتين في لقاء أجرته فضائية عربية، مرة ضد تركيا إن لم يتوقف جيشها عن قصف مواقع كردية عراقية، ومرة أخرى لتطبيق المادة 140 وضد من يمنع من تطبيقها، ليخلص الكاتب إلى التساؤل من الذي تمكن من فرض إرادته والحصول على مبتغاه في العراق الحالي باستخدام القوة؟ وما حصل خلال السنوات الأربعة برهان على أن القوة لا تؤدي إلا إلى الفوضى، ولا يربح منها إلا من يريد الخراب. كل من استخدم القوة أضر بنفسه وجر على العراق الويلات. والكلام يبقى لعمار السواد في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نكمل معكم جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة في طبعة الأربعاء والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
علق الدكتور مصطفى اللبات في صحيفة الأهرام على تأجيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية بمقال رأى فيه أنه بغض النظر عن الموعد المفترض لإجراء الجولة الجديدة، تبدو المفاوضات بين الطرفين صعبة على المستوى الأيديولوجي، فالولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر عند الإيرانيين، وإيران هي محور الشر عند الأمريكيين، ويؤدي اختزال المشهد التفاوضي في لغة الخطاب الإعلامي المتبادل فقط إلى اعتقاد متسرع مفاده أن المفاوضات بين الطرفين غير ممكنة، إلا أن ملاحظة إشارات وتحولات كل طرف حيال الآخر ستجعل الصورة أكثر تعقيدا وإثارة للاهتمام. جرت مياه كثيرة في أنهار إيران وأمريكا منذ انتهاء جولة اللقاء الثالث بينهما حول العراق في أغسطس الماضي، وبشكل هيأ الأجواء لتحسن نوعي في الإطار الحاكم للمفاوضات بينهما، على حد تعبير الكاتب المصري. كما رأى الباحث المصري أن الإعلان عن الاتفاق على هيكلية المباحثات لا يعني سوى أمر واحد في الواقع، أن هناك مفاوضات تدور في القنوات الخلفية بين الطرفين. من جهتها نقلت الجمهورية عن صحيفة فاينانشال تايمز نتائج مسح تفيد أن حرب العراق أنهكت الجيش الأمريكي لدرجة أن واشنطن باتت عاجزة عن شن حرب أخرى واسعة النطاق هذه الأيام. وقالت 9 من كل 10 ضباط شاركوا في المسح الذي شمل 3400 ضابط من المتقاعدين والحاليين إن الحرب عملت على إجهاد الجيش الأمريكي بشكل خطير، إلا أن 64% أكدوا أن الناحية المعنوية للجيش الأمريكي مرتفعة. وعلى الصعيد السياسي في العراق، نقلت المساء تحذيرات التيار الصدري للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي من مغبة عدم حل الخلافات العالقة بينهما، مشددا على ضرورة تفادي إراقة الدم العراقي وحفظ المصالح العليا للبلاد. ودعا الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي إلى اتخاذ خطوات لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، مؤكدا أن تصريحاته لا تعني إنهاء الاتفاق الموقع بين الجانبين. اعتبر العبيدي أن أهم نقاط الخلاف بين الطرفين تتمحور حول سياسة التهميش ضد أتباع التيار الصدري في عدد من مناطق الجنوب، فضلا عن الاعتقالات التي تطال قياديه. وأخيرا، نقلت صحيفة الأهرام المسائية عن قائد عسكري أمريكي بارز في العراق أن تنظيم القاعدة اخترق سجلات المصحات النفسية العراقية، ويستخدم المعلومات التي ترد فيها لتجنيد النساء المريضات والاستعانة بهن كانتحاريات. وقال القائد الأمريكي الموجود في العراق إن السيدتين اللتين نفذتا هجومين انتحاريين متزامنين في مطلع فبراير الحالي كانتا تتلقيان علاجا في 2 من المستشفيات النفسية ببغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد.